لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا. حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. أما رجال هذا الإسناد فكلهم معروفون لدينا، قد ترجمنا لهم مرارا، وشقيق وشقيق بن سلمة أبو وائل أحد سادة التابعين، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره مؤمنا، ولذلك عدة التابعين. روى عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ، وروى عنه الشعبي وعمر بن مرة ومنصور بن المعتمر، وكان من المعمرين، توفي في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان فقير الحال ما يملك شيئا من الدنيا، كان يقول: أسمع الناس يقولون الدانق والقراط، ولكن أيهما أكبر ما يعرف. وكان بيته من خص، إذا غزا نقضه وإذا عاد أقامه. تعلم القرآن في 2. قال عنه ابن بهدلة: ما سمعته يسب إنسانا قط، يعني ما كان يغتاب أحدا. وقال سعيد بن صالح: كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن 50 و100 سنة. فكان من المعمرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تكلمنا عنه وترجمنا له قبل هذه المرة، لكن لا مانع من إعادة الترجمة إذا كانت فيها فائدة حتى تثبت الأعلام في أذهاننا. وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين، كل رواته من الكوفيين. وأما متنه فقوله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي، معناه عدوا لي كم يلفظ الإسلام، أي كم رجل يتلفظ بالإسلام، يريد أن يعرف عدد المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية البخاري: اكتبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كم يلفظ الإسلام، هكذا بالياء، والإسلام منصوب على أنه مفعول به بإسقاط حرف الجر، أي كم يلفظ بالإسلام، كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام، وكم إما أن تكون خبرية وإما أن تكون استفهامية، وقد ترد لغير هذا. فإذا كانت استفهامية لابد لها من تمييز يفسرها، وهنا استفهامية، كم يلفظ الإسلام، فلابد لها من مفسر، إلا أن مفسرها هنا محذوف، وتقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام. وفي بعض الروايات في بعض الأصول: كم تلفظ الإسلام. وفي بعض الروايات للبخاري وغيره: اكتبوا من يلفظ بالإسلام، فكتبنا. وفي رواية النسائي وغيره: احصوا لي من كان يلفظ بالإسلام. وفي رواية أبي يعلى الموصلي: احصوا كل من تلفظ بالإسلام. والمعنى كله واحد. وأما قول الصحابي: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، فهو بالنصب ويروى بالجر، وفيه إشكالات لغوية لا داعي للإطالة في الكلام عليها لأنها لا يحتملها هذا الدرس. أما بالنسبة للعدد فقد وقع هنا في صحيح مسلم: ونحن ما بين 600 إلى 700، ووقع في رواية غير مسلم في رواية البخاري: فكتبنا له 1500. فقلنا: تخافوا ونحن 1500. وفي رواية للبخاري أيضا: فوجدناهم 500. في البخاري ورد العدد بأنه 1500، وفي رواية للبخاري فوجدناه 500 بدون 1000، فكيف نجمع ما بين هذه الأعداد؟ هنا العدد ما بين 600 إلى 700، وفي رواية للبخاري أنهم 1500، وفي رواية أخرى أنهم 500، فكيف نوفق ما بين هذه الأعداد المتعارضة؟ لأنهم إن كانوا 500 فكيف يصيرون 1500؟ وكيف نوفق بين هذا وبين رواية مسلم هنا بأنهم بين 600 إلى 700؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم إنهم 1500 المراد به أن هذا العدد شامل للرجال والنساء والصبيان، أي أن مجموع المسلمين قد بلغ هذا العدد رجالا ونساء وصبيانا. وأما ما معنا هنا في مسلم أنهم ما بين 600 إلى 700، قال هذا يكون في الرجال خاصة، أن عدد الرجال بلغ هذا العدد. وأما الرواية الأخرى للبخاري بأنهم 500 رجل أو أنهم 500، قال المراد به من يقاتلون، يراد به المقاتلون فقط. وبناء على ذلك نجمع ما بين هذه الروايات المتعارضة في العدد، فالخمسمائة يحمل على المقاتلين، وأنهم ما بين 600 إلى 700 يحمل على الرجال فقط، وأنهم 1500 يحمل على مجموع المسلمين في ذلك الوقت من الرجال والنساء والصبيان من المقاتلين وغيرهم. قال الإمام النووي رحمه الله: لكن هذا الجواب باطل، ما يصح. لماذا لا يصح؟ قال: لما رواه البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناسخ، قال فيها: فكتبنا له 1500 رجل. وبناء على ذلك ما نستطيع أن نقول أن نحمل رواية مسلم هنا أنهم ما بين 600 إلى 700 على الرجال خاصة، لأنه في رواية البخاري فكتبنا له 1500 رجل، فالجواب الذي ذكر آنفا لا يصح. قال النووي رحمه الله: والجواب الصحيح على هذا، أي في التوفيق ما بين هذه الروايات الثلاث، والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم ما بين 600 إلى 700 أرادوا بهذا رجال المدينة خاصة، أرادوا بهذا رجال المدينة خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يسألهم عمن حولهم من الناس، وبقولهم فيما ورد في روايات البخاري في المكانين فكتبنا له 1500 هم مع المسلمين حولهم من أهل المدينة ومن حولهم من المسلمين. وبهذا يجمع ما بين الروايات المتعارضة. وقد يختار بعض الشراح توجيهات أخرى للجمع ما بين هذه الروايات، إنما هي اجتهادات من المفسرين من الشراح للجمع بين هذه الروايات الصحيحة. هذه الروايات الصحيحة لا اعتراض عليها ولا خلاف فيها، ولذلك لا بد من تأويلها حتى نتمكن من الجمع ما بين هذه الروايات المتعارضة. وأما قوله نبي عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له هذا: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. العدد ما يدفع عن الإنسان ضرا، ولذلك هزم المسلمون في غزوة حنين مع كثرتهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالكثرة ما تفيد على الإنسان أن يبتلى وهو في عدد كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا وكانوا في عهد أمان، إلا أنهم بعد ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام حدثت فتن كثيرة، فلما حدثت الفتن تذكر الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له في يوم من الأيام، مع أن عددهم كان لا يزيد عن 700 كما هو معنا في هذه الرواية، في ذلك الوقت أصاب ذلك الصحابية شيء من الطمأنينة والركون، أن الناس إذا بلغوا إلى هذا العدد لا يفتنون. حينما فتن المسلمون كان عددهم يزيد عن هذا أضعافا مضاعفة كثيرة، كانوا يعدون بالآلاف المؤلفة، ومع ذلك وقعت فيهم الفتنة. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، معنى العدد قد زاد عن هذا الذي ذكره، فكيف ابتلي المسلمون؟ قال الإمام النووي رحمه الله لعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون سرا، مع أنهم في المدينة ما كان يوجد يعني ما في قوة تغلب عليهم من غير المسلمين، ما سيطر الكفرة على المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج الناس إلى الصلاة سرا، فكيف كانوا يصلون سرا والمدينة في حالة إيمان كامل ما تسلط عليها أحد من غير المؤمنين؟ قال لعل هذا كان في الفتن التي جرت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان بعض الصحابة يصلي سرا لا لأنه يخاف على نفسه من عدو كافر، وإنما ما كان يريد الظهور حتى لا يشارك في هذه الفتن، فكان يصلي سرا لا يريد أن يخوض فيما يخوض الناس فيه، يريد أن يسلم بنفسه كما فعل كثير من الصحابة ما خاضوا في الفتن التي جرت بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب، والله أعلم. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. وهذه العناوين قد ذكرت لكم مرات كثيرة أنها ليست من صنع الإمام مسلم رحمه الله، وإنما هي من صنع الإمام النووي والشراح. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يحاول أن يجعل العنوان دائما مشتملا على خلاصة ما في الحديث من المعاني، ولذلك في بعض الحالات تجدون العنوان طويلا جدا بحيث يتكلم على معظم أو أهم ما في هذا الباب من الموضوعات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابنه شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمة إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل، أي إلى آخر الحديث. أما بالنسبة لرجال أسانيد هذا الباب فقد قال الإمام مسلم في الحديث الثالث: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذا من حيطة الإمام مسلم ومن عنايته ودقته، يذكر الرجل كما سمعه من الشيخ وكما تحمله. شيخه قال حدثنا يعقوب، وبعد ذلك يفسر رحمه الله تعالى من هو يعقوب، قال: وهو ابن إبراهيم ابن سعد. حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب. أما يعقوب هذا فهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري، روى عن أبيه وعن شعبة والليث، وروى عنه ابن أخيه عبيد الله بن سعد والإمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين ووثقه. توفي سنة 800. يعقوب بن إبراهيم هذا يروي عن أبيه إبراهيم، إبراهيم وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني قاضي بغداد وأحد الأعلام، روى عن أبيه وعن الزهري وعن صالح بن كيسان وابن إسحاق وخلق آخرين، وروى عنه يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وخلق. توفي 383، وقيل 84، عن 75 سنة، وخرج له الستة في كتبهم كسابقه كابنه يعقوب، خرج له الستة أيضا في كتبهم. إبراهيم بن سعد هذا يروي عن صالح، صالح هذا وصالح بن كيسان المدني المؤدب أبو محمد مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من التابعين، روى عن ابن عمر وعروة وسالم ونافع، وروى عنه ابن جريج ومعمر وابن إسحاق ومالك وإبراهيم بن سعد، وخرج له الستة في كتبهم. توفي بعد 400. وفي هذا الإسناد حدثنا أبي أي إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر ابن سعد، هو عامر بن سعد ابن أبي وقاص الصحابي الجليل المعروف الزهري المدني تابعي جليل، روى عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعثمان والعباس، وروى عنه ابنه داود والزهري. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث. توفي 400. فاجتمع معنا في هذا الإسناد 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح بن كيسان وهو تابعي جليل، عن ابن شهاب الزهري التابعي الجليل وقد ترجمنا له أكثر من مرة، عن عامر بن سعد وهو تابعي جليل. 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فمن كان منكم يجمع الروايات التي فيها عدد من التابعين يروي بعضهم عن بعض فليضف هذه الرواية إلى تلك الرواية. ورواية صالح ابن كيسان عن ابن شهاب هنا، صالح ابن كيسان أكبر من ابن شهاب الزهري، وبناء على ذلك تكون هذه الرواية من رواية الأكابر عن الأصاغر. اجتمع في هذا الإسناد مجموعة من النفائس: 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر. وفي الإسناد الأخير: وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد. إسماعيل بن محمد هذا هو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، فالرواية كلها دائرة على سعد بن أبي وقاص وعلى ابنه عامر وعلى ابنه محمد. نعم، روى تابعي جليل، روى عن أبيه وعميه عامر ومصعب وعن أنس، وروى عنه صالح بن كيسان والزهري والإمام مالك وابن عيينة. توفي سنة 34 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما محمد بن سعد ابن أبي وقاص الزهري التابعي المدني، أيضا تابعي ثقة، روى عن أبيه وعثمان وعنه ابنه إبراهيم وإسماعيل وأبو إسحاق السبيعي، قتله الحجاج الظالم بعد موقعة الجماجم. وأما بالنسبة لألفاظ الحديث أو معنى الحديث بشكل عام، نبي عليه الصلاة والسلام وزع بعض العطايا على الناس، فأعطى بعض الناس ومنع بعضهم الآخرين. فكان في الناس رجل يعرفه سعد بن أبي وقاص بأنه من المؤمنين ولم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سعد بن أبي وقاص وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، لماذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلفت نظره إلى أن فلان في الناس وهو مؤمن فلما لم يعطه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال له بعد ذلك إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. الرواية الأولى لا يوجد فيها كيف تكلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. في الرواية الثالثة: وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، أي أنه لم يقل هذا الكلام والرجل يسمع، وإنما قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه سرا. فهذه فائدة ذكر الرواية الثالثة، مع أن معناها بمثل معنى الروايات الأولى. وفي الرواية الرابعة معنى آخر لم يرد لا في الثالثة ولا في التي قبلها، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقتالا؟ أي سعد إني لأعطي الرجل، إلى آخر الحديث. من أجل هذه النكاه يكرر المحدثون رضوان الله تعالى عليهم الروايات مع أن المعنى واحد، لأنه قد يوجد في الرواية الثانية معنى لا يوجد في الرواية الأولى. أما بالنسبة لألفاظ الباب، فقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكبه الله في النار، هذا البناء بناء غريب في اللغة العربية، وذلك لأنه في اللغة العربية إذا كان الفعل لازما وأردنا أن نعديه وكان بغير همزة فإننا نعديه بالهمزة، إذا كان الفعل لازما وليست فيه همزة وأردنا تعديه فإننا نعديه بالهمزة فيصير بواسطة الهمزة متعديا. هذا الترتيب والبناء هنا على عكس هذه القاعدة، فيقال أكب الرجل بالهمز هو لازم، يقال أكب الرجل، فإذا أردت تعديه حذفت الهمزة فقال كبه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مخافة أن يكبه الله في النار، صار الفعل متعديا بحذف الهمزة. إذن فالقاعدة الصرفية التي تقول لنا إن الفعل إذا لم يكن متعديا كان لازما فإنه يعدى بالهمزة، هذا من قبيل التغليب أي غالب الأفعال هكذا، وإلا قد يوجد في العربية من الكلمات ما يشذ، وهذه الكلمة مثال للكلمات التي شذت، فيقال أكب الرجل لازم وكبه الله صار متعديا، فبحذف الهمزة تعدى وبالهمزة كان لازما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار، أولا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليتألف قلوبهم مخافة من كفرهم إذا لم يعطوا، وأما إذا كان الإنسان ذا إيمان راسخ مع أنه ممن يستحق العطاء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يؤخر عطاءه وقد يمنعه من العطاء للمصلحة، إذا كان الناس الذين حضروا القسمة ممن يحتاجون لتأليف القلوب وفي الجالسين أناس لا يحتاجون لمثل هذا كأبي بكر وعمر مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي أبا بكر وعمر لأنهما ليس بحاجة إلى أن تؤلف قلوبهما، ولكن الأناس الآخرين بحاجة إلى أن تتألف قلوبهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، هذا ما يتنافى مع الإيمان وعدم الإيمان، أنا أعطي ذاك وفلان أقرب إلي وأحب إلي منه، لكن ذاك بحاجة إلى من يتألف إيمانه وهذا ليس بحاجة إلى مثل هذا. أي أعطى جماعة، وأصل الرهط الجماعة دون العشرة، وقوله أعجبهم إلي أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي، قول سعد قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعطيه وهو أعجبهم إلي يعني أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي، وأما قوله إني لأراه مؤمنا قول سعد للنبي عليه الصلاة والسلام يعلل طلبه بالعطاء له، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، هذه اللفظة تلفظ بفتح الهمزة إني لأراه مؤمنا على صيغة الجزم ولا تلفظ إني لأراه مؤمنا، لماذا لا تلفظ بالضم على غير صيغة الجزم وتلفظ بالفتح على صيغة الجزم إني لأراه مؤمنا بمعنى إني لأعلمه؟ قال الإمام النووي رحمه الله أولا لأنه ذكر في الرواية بأنه متأكد من إيمانه، قال غلبني ما أعلم منه، لما سكت بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم غلبني ما علمت منه، إذن هو كان جازما بأنه من المؤمنين وليس من المنافقين، ولذلك لما كان جازما قال إني لأراه، ولو لم يكن جازما لقال إني لأراه، لكن قوله بأنه عالم بإيمانه يدلنا على أنه جزم في قوله إني لأراه، وثانيا أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في كل مرة يقول ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، فهذه القرائن تحتم علينا أن نقرأ اللفظة بالفتح إني لأراه أي أعلم أنه مؤمن وأعتقد ذلك، ولا يجوز لأننا أن نقرأ إني لأراه، العبارة التي تجعل الإنسان في شك قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. وأما فقه الحديث ففيه فوائد كثيرة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، هو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأراه مؤمنا، ويرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو مسلمة، ففي هذا الكلام إشارة إلى الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، وفي هذه المسألة خلاف طويل قد تكلمنا عنه في بداية كلامنا على كتاب الإيمان، وذكرنا هناك أن الخلاصة في هذا الموضوع خلاصة الفرق ما بين الإيمان وبين الإسلام، ذكرنا هناك أقوال العلماء وخلافهم في الفرق ما بين المؤمن وما بين المسلم، وبعد ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال، قد يكون الإنسان مسلم ومؤمن، وفي بعض الحالات يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، وذلك لأن الاستسلام هو الانقياد في الظاهر، فقد ينقاد الإنسان بظاهره إلا أن باطنه ليس كذلك كحال المنافقين. إذا كان بعض الناس من المنافقين ونحن لا نعلمه، هذا مسلم في الظاهر ولكنه هل في الحقيقة ومؤمن؟ ليس بمؤمن. ولكن الإنسان إذا آمن فلا بد أن يكون مسلما، كل مؤمنين مسلم وليس كل مسلمين مؤمن. ولذلك قال الخطابي: وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. هذا بناء على أن المؤمن من آمن بقلبه وعمل بجوارحه، وأما إذا جرينا على أن المؤمن من آمن بقلبه، عند ذلك أيضا يحتمل أن يكون الإنسان مؤمنا بقلبه إلا أنه لا يعمل أعمال المسلمين، لا يقيم الشرائع، ما ينقاد لله تعالى في الظاهر، فهو مؤمن ولكنه ليس بمسلم، على بعض الآراء في الفرق ما بين الإيمان وبين الإسلام. فالإمام الخطابي هنا يقول بأن كل مؤمن مسلم بناء على أن الإيمان إيمان باعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فإذا جعلنا كلمة الإيمان بهذا المعنى، كل مؤمن لابد أن يكون مسلما لأنه عمل، وليس كل مسلم مؤمن، فقد يكون الإنسان مسلما منقادا في الظاهر إلا أنه في باطنه منافق. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أو مسلم فيه إشارة إلى الفرق ما بين الإيمان وما بين الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعطي كلمة الإيمان المعنى الذي ذكره الإمام أبو سليمان الخطابي من أنه اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لأنه فرق ما بين الإيمان وما بين الإسلام، والصحابي ذاك ممن انقادوا بظاهرهم وباطنهم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل الحق، وأنا ذكرت لكم أيضا مرات كثيرة أن المراد بهذه العبارة وفيه دلالة لمذهب أهل الحق أو هذا مذهب أهل الحق، هذا إشارة إلى الأشاعرة رضوان الله تعالى عليهم، إلى أهل السنة، الكلمة التي كانت تقابل المعتزلة في يوم من الأيام. فكان المعتزلة والأشاعرة في نقاش دائم مستمر، ولذلك كان أهل السنة يطلقون على أنفسهم كلمة أهل الحق. فإذا سمعنا هذه الكلمة نفهم من هذا فورا أن مذهب المعتزلة لهم رأي يخالف هذا الرأي، وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع. الإقرار باللسان ما ينفع إلا إذا اقترن بالاعتقاد بالقلب، وإلا يكون الإنسان منافقا، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار ولا يحتاج الإنسان إلى عقد الإيمان بالقلب. قال الإمام النووي: وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين وهذه صفتهم أنهم يؤمنون بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. وثالثا فيه أنه تجوز الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم، لو كان الأمر محرما ما تجوز الشفاعة فيه، ودليل هذا قصة المرأة المخزومية التي سرقت لما أراد أسامة رضوان الله عليه أن يتشفع إلى رسول الله فيها، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفاعته وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قال كلمته المشهورة صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما إذا كان الأمر جائزا فيجوز للإنسان أن يشفع عند ولي الأمر بأمر من الأمور الجائزة، هذا لا مانع منه ما دام من حق الإنسان أن يأخذ هذا، والأمر ليس بمحرم، فلا مانع أن يشفع أحدنا من أجل الآخر ما دام الأمر جائزا ومن حقه أن يأخذ هذا الشيء. ولذلك قام سعد رضي الله تعالى عنه وتشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. إذن فيه أنه تجوز الشفاعة إلى غلاة الأمور فيما ليس بمحرم. ورابعا فيه دلالة على أنه يجوز للمسؤول أن يراجع السائل، يعني لو سأل إنسان إنسان أو تشفع عنده فما رد عليه، ليس معنى ذلك أنه ما يجوز له أن يكرر، قال يجوز له أن يكرر مرتين وثلاثة وأكثر من هذا حسب ما تقتضيه المصلحة. ودليل هذا أن سعد بن أبي وقاص هنا راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول له إني لأراه مؤمنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلما. فلو كانت المراجعة ليست جائزة لما راجع سعد رسول الله، ولمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا من المراجعة، فكونه أقره وفي كل مرة يرد عليه نفس المقالة دليل على أن المراجعة جائزة. وفيه أيضا خامسا تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة، يعني من الذي يتشفع، من الذي يلفت نظر الناس، من الذي ينبيهم، هل من الضروري الرجل الذي ينبهني، هل من الضروري أن يكون أعلى مني منزلة وأكبر مني شأنا، أم أنه يجوز أن يكون أصغر؟ قال يجوز أن يكون أصغر، ويجوز أن يكون أقل منك منزلة، ويجوز أن يكون أنزل منك شأنا، يجوز أن يكون أصغر منك. والدليل على ذلك مراجعة سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المؤيد بالوحي، ومع ذلك قام سعد وراجعه صلى الله عليه وسلم. نعم، ففيه إذن دلالة على جواز مراجعة المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. وفيه سادسا أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه مطلقا، يعني نفترض أن الفاضل الذي رجع سواء راجعه مفضولا أو راجعه من هو أفضل منه المراجع، لكن هنا في القصة المراجع هو الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان المراجع يعني هو الفاضل المراجع المشار عليه الذي يلفت نظره أمير المؤمنين الحاكم، هل يجب عليه بمجرد المشورة عليه أن يفعل ما يشار به عليه؟ قال أبدا. قال وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله، فإذا رأى المصلحة في عمله حمله، كما أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أشاروا عليه بالوقوف أمام الماء فوقف صلى الله عليه وسلم أمام الماء لما فيه من المصلحة، وقد لا يفعله لأنه لا يرى فيه المصلحة، كما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبول المشورة في هذه المسألة حينما نبهه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الرجل الذي لم يعطه صلى الله عليه وسلم. وفيه سابعا من الفوائد ترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم سعد بن أبي وقاص ويعلم المسلمين هذه مسألة الإيمان، مسألة ما يطلع عليها إلا الله تعالى، ولذلك يريد من سعد ومنا أن نتثبت في حكمنا على الناس، ولذلك كان في كل مرة يقول أو مسلمة، ويقول له مؤمن يقول أو مسلمة، مسألة يعني كأنه يشير إليه أن يتثبت بالكلمة التي يريد أن يقولها، وهذا أمر من الصعب على الإنسان أن يتثبت فيه في الظاهر والله أعلم. وفيه من الفوائد ثامنا أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين، يعطي الأهم فالأهم، ولذلك قدم صلى الله عليه وسلم أناسا في المجلس هم أقل شأنا من ذاك الرجل الذي أشار إليه سعد إليه، لأن إعطاءهم في هذه الحالة كان أهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تأليف قلوبهم الذي يحتاج إليه المسلمون. وفيه تاسعا من الفوائد أنه لا يقطع لأحد في الجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، لأننا إذا جزمنا بإيمان إنسان جزمنا بأنه من أهل الجنة برحمة الله تعالى وكرمه، ولكننا ما نجزم بهذا إلا لمن ورد فيهم تعيين بأنهم من أهل الجنة كالعشرة وأشباههم أهل الجنة أو المبشرون بالجنة ليس العشرة الذين وردوا في الحديث، وإنما هم كثر، وتكلمنا قبل هذه المرة عن هذا الموضوع وذكرنا عددا كثيرا منهم. فقوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما ليس فيه إنكار أن هذا الرجل ما كان مؤمنا، ما قال رسول الله إنه ليس بمؤمن، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، لا تقطع بإيمانه، تقول إنه مؤمن، إني لأراه مؤمن، أعلم بأنه مؤمن، يعني خلي المسألة على الظاهر، ما نقطع بإيمان إنسان ما لم تكن هناك قرينة شرعية دالة على القطع بإيمانه. وأن لفظة الإسلام أولى به، كأن رسول الله يقول الأولى أن تقول إنه مسلم، والمسلم قد يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا بناء على ما ذكرناه من التفسير السابق. قالوا أن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، ما دمت ترى الرجل منقادا فهو مسلم قطعا لا شك في هذا، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وكان منافقا، ولذلك قال رسول الله لسعد أو مسلما. قال الإمام النووي: وليس كما زعم صاحب التحرير، هذا الزعم ليس بصحيح، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال في جواب سعد؟ قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أقر سعدا على أن هذا الرجل أولى من غيره بالعطاء، وأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله يعطي الآن الأهم فالأهم، وليست المسألة مسألة محبة ومسألة إيمان، وإنما هي مسألة أهمية، فرسول الله يعطي الأهم فالأهم. إذن فحديث فيه إشارة إلى إيمان الرجل، وليس فيه إشارة إلى نفاقه كما قال صاحب التحرير. إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه في ضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. هذا بالنسبة لما يتعلق بفقه الحديث، وقد رأينا فيه مجموعة من الفوائد المهمة التي يجب علينا أن نتنبه لها، وهكذا يجب علينا أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستنبط منه المعاني الدقيقة التي لا تتراءى من خلال الكلمات مباشرة، ولكن العلماء يستنبطونها من الأحاديث بدقة نظرهم ونور الإيمان الذي قذفه الله تعالى في قلوبهم. في الحديث الأول، نرجع الآن إلى الحديث الأول، إلى مشكلة في الإسناد. في الحديث الأول قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال قسم، إلى آخر الحديث. فابن أبي عمر يحدث عن سفيان بن عيينة، وسفيان يحدث عن ابن شهاب الزهري في هذا الإسناد، في هذا الحديث، عن عامر بن سعد عن أبيه. سفيان بن عيينة يحدث عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد. أقول هذا مرة أخرى: سفيان بن عيينة يحدث عن ابن شهاب الزهري، وابن شهاب يحدث عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص. قال أبو علي الغساني: قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث فيه إشكال. منين الإشكال؟ قال: إنما يرويه سفيان بن عيينة هذا الحديث، ليس رواية سفيان عن ابن شهاب، رواية سفيان عن ابن شهاب ما فيها مشكلة، لكن في هذا الحديث قال: هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري، في واسطة ما بين سفيان بن عيينة وما بين ابن شهاب الزهري، وهذه الواسطة هي معمر. هكذا حفظ. قاله الحميدي والسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجاني، كلهم يروون عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري، قال: وهذا هو المحفوظ عن سفيان. وكذلك قاله الإمام الناقد العظيم أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات، كلهم قالوا المحفوظ في إسناد هذا الحديث أن سفيان بن عيينة لا يرويه مباشرة عن ابن شهاب الزهري، وإنما يرويه عن ابن شهاب بواسطة معمر. وهنا الإمام مسلم رواه عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري مباشرة، ولذلك انتقدوا مسلما، قالوا كيف تخرج في حديث في صحيحك هذه الرواية مع أن فيها المحفوظ فيها أنها من رواية سفيان عن معمر عن ابن شهاب، وهنا رويتها عن سفيان عن ابن شهاب مباشرة، إذن هذه الرواية شاذة، هذا إسناد شاذ. المحفوظ عند العلماء الرواية بالواسطة، وهذه رواية بغير واسطة. وأيدهم على ذلك الإمام أبو الحسن الدارقطني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: استعمل في هذا الإشكال المحفوظ تلاميذ سفيان سعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن صباح الجرجاني والحميدي يروون جميعا عن سفيان عن معمر عن الزهري، وهؤلاء من أدرى الناس بحديثه، فكيف يرويه ابن أبي عمر عن الزهري مباشرة بدون واسطة؟ وأيدهم على هذا أبو الحسن الدارقطني. قال النووي: قلت وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال يعني من جملة الأجوبة التي يمكن أن تطرح في هذه المسألة، هل هناك مانع أن يحدث الرجل عن الرجل مباشرة وأن يحدث عنه بالواسطة؟ ما في مانع، وهذا كثير جدا، ليس محصورا في مسلم أو في البخاري أو في أي كتاب من كتب السنن أو الجوامع أو المسانيد أو الصحاح، كلها يوجد فيها أن الرجل يحدث عن الرجل مباشرة ويحدث عنه في الواسطة. طيب، كلام هذا النووي معقول هنا؟ هذا الجواب قد يقال هذا الجواب، وبناء على ذلك لا اعتراض عندهم. لكن أبو الحسن الدارقطني ما يفهم هذا، يعرف هذا أبو الحسن الدارقطني، والحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن صباح الجرجاني كلهم يعرفون هذا، يعرفون أن الرجل قد يروي يحدث مباشرة عن الرجل وقد يحدث عنه بالواسطة، ويعرفون يقينا أن سفيان بن عيينة حدث عن ابن شهاب مباشرة وحدث عنه بالواسطة، ولكنه مع ذلك جزموا بأن هذا الحديث فيه واسطة قد سقطت ما بين ابن شهاب وما بين سفيان، وقالوا هذا الإسناد شاذ لأن المحفوظة أن يروى عنه بالواسطة. إيش الذي دفعهم لهذا؟ ما الذي دفعهم لهذا جعلهم يقولون هذا الكلام، مع أن كلام النووي يعرفونه أن الرجل قد واقع شيء يقيني حقيقي، هذا إيش الذي دفعهم لهذا؟ قال الإمام النووي: هم ما ينكرون هذا، ولكن هناك أمور جعلتهم يجزمون بالرواية المحفوظة وهي رواية الواسطة. إيش هي الأمور؟ قال: منها أن سفيان مدلس، سفيان رحمه الله كان مدلسا، ونحن نعلم أن المدلس إذا ذكر الحديث بلفظة عن ما يقبل منه إلا إذا ثبت لنا سماعه من جهة أخرى، فإذا لم يثبت لنا سماعه من جهة أخرى فإننا لا نقبل روايته. قال: وهنا في صحيح مسلم سفيان روى الحديث بقوله عن ابن شهاب، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري، عن الزهري بصيغة عن، وهو مدلس. قالوا: ما دام سفيان مدلس والحديث محفوظ سفيان عن معمر وهنا ذكره بصيغة عن، هذا اللي يجعلنا ما نرد رواية الحفاظ وإنما نرد هذه الرواية، لأن الرجل متهم بالتدليس ولم يقل هنا حدثنا. قال: ومنها من المرجحات التي جعلتهم يرجحون رواية الواسطة عن الرواية التي بدون واسطة معمر، قال: ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر، رووه بالواسطة، فكون واحد ينفرد بدون الواسطة دليل على شذوذه. هذا الذي جعلهم وجعل أبا الحسن الدارقطني يعترضون على مسلم في هذه الرواية. قال الإمام النووي، خلينا نشوف الكلام هذا معقول ولا لا. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد يجاب عن هذا، أيضا نحن لنا جواب،
هذا الكلام الذي قلتموه مسلم، ولكننا نحن ذكرنا قاعدة في بداية الكلام على صحيح مسلم، أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا يخرج في صحيحه لمدلس إلا إذا كان قد ثبت عنده سماعه لهذا الحديث من جهة أخرى. وذكرنا لهذا نظائر كثيرة، وقلنا إن رواية المدلسين بصيغة عن في البخاري ومسلم لا يقدح في صحة الحديث ولو كان الراوي مدلسا، لأن البخاري ومسلم لا يخرجان في صحيحيهما إلا ما ثبت عندهما سماع الراوي من شيخه إذا كان مدلسا. وبناء على ذلك العلة الأولى التي ذكرتموها ما عادت قادحة في صحيح مسلم. قال: وكيف كان لنفترض أن كلام الإمام أبي الحسن الدارقطني ومن قال بقوله، لنفترض أن هذا الكلام مسلم، وأن سفيان بن عيينة يرويه عن معمر عن ابن شهاب، وهنا رواه من غير واسطة، هل يضر هذا في متن الحديث؟ قال: لا يضر، والإمام مسلم لها وجه في ردها، وعلى افتراض أنها صحيحة فإنها لا تضر في صحيح مسلم، لأن المتن صحيح على كل حال، فقد ورد من طرق أخرى متفق على صحتها في هذه الروايات التي ذكرها. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.